إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 2:58 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم آداب البيت المسلم عند 3:42. في رحاب الدوحة العلوية تستمعون إليها عند 4:04، وبعد ذلك نقدم إليكم شرفات زاهرة. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 4:39. مستمعينا الأحبة، شكرا لاستماعكم إلى إذاعة طهران العربية، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحده.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة من آية الذكر المبارك المجيد، وذلك بصوت القارئ الشيخ المرحوم عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو يتلو الآيتين 52 و53 من سورة الشورى المباركة، وكذلك من بداية سورة قاف حتى نهاية الآية 8 من السورة نفسها. ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، صراط الله بل عجبوا أن أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ولا
ولقد مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم.
إلهي مذلجت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى
تهدم الآثار تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا هنا تتهدم الآثار تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى
حلت التقوى ضحت في
أتيت بالنجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وحول تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام يوضح سماحته أنواع الخطابات التي كان يوجهها الإمام للمجتمع، وكان منها ما يتضمن تحذير الخواص من طلب الرفاهية في الدنيا. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
ماذا يعني التحذير من الدنيا؟ يعني حفظ الناس من الانجذاب نحو المترفين والإيمان بهم، وتمييزهم بحيث تقل حدة مواجهة الناس لهم. وهذا النوع من الخطابات موجه للمؤمنين. أما في الخطاب المتوجه إلى عامة الناس فقليلا ما نجد مثل هذا النوع، ففي خطاب عامة الناس كثيرا ما يظهر: أيها الناس التفتوا إلى الله، إلى القبر، إلى القيامة، إلى أنفسكم، إلى الغد. فما هو هدف الإمام عليه السلام من هذا النوع الثاني من الخطاب؟ المقصود هو بناء الكادر، فهو عليه السلام يريد أن يصنع من المؤمنين كوادر ملائمة للمرحلة، ولهذا يحذرهم من الانجذاب نحو أقطاب القدرة والرفاهية الكاذبة، ويكرر ذكر النظام الحاكم خلافا للنوع الأول من الكلمات، كما يقول مثلا: وإن الأمور الواردة عليكم في كل يوم وليلة من مظلمات الفتن وحوادث البدع وسنن الجور وبوائق الزمان وهيبة السلطان ووسوسة الشيطان. هنا نجد أن الإمام مباشرة بعد ذكر هيبة السلطان وقدرته يذكر وسوسة الشيطان، يريد بذلك أن يلفت وبكل صراحة النظر إلى حاكم ذلك الزمان ويضعه إلى جانب الشيطان. وفي تتمة كلامه جملة لافتة جدا، ولأنها مهمة جدا أنقلها، وهي تحكي عن مطلب ذكرته سابقا. يقول: لتثبط القلوب عن تنبهها وتذهلها عن موجود الهدى ومعرفة أهل الحق. تلك الهداية الموجودة الآن في المجتمع، فهذه الأحداث التي ترد على الإنسان في حياته في الليل والنهار في عصر القمع تمنع القلوب من تلك النية والتوجه والدافع والنشاط المطلوب للجهاد. فالإمام السجاد عليه السلام يعظهم بنفس الأسلوب السابق: وإياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين. فهو يحذرهم من مجالسة أهل المعاصي. من هم أهل المعاصي؟ أولئك الذين جذبوا لنظام عبد الملك الظالم. الآن حاولوا أن تتصوروا شخصية الإمام السجاد وأن تكونوا تصورا عنه عليه السلام. هل ما زال ذلك الإمام المظلوم الصامت المريض الذي لا شأن له بالحياة كما تصوره الروايات؟ كلا، فالإمام هو الذي كان يدعو مجموعة من المؤمنين والأصحاب ويحذرهم بهذه الصورة التي ذكرناها من التقرب إلى الظلمة ونسيان المجاهدة، ويمنعهم من الانحراف عن هذا الطريق، وكان يحفزهم ويشحنهم بالنشاط ويدفعهم من أجل أن يكون مؤثرين في إيجاد الحكومة الإسلامية. من جملة الأشياء التي أراها جلية وشديدة الأهمية في هذا القسم من كلمات الإمام السجاد عليه السلام، تلك الكلمات التي يذكر فيها بتجارب أهل البيت عليهم السلام الماضية. ففي هذا القسم يشير الإمام عليه السلام إلى تلك الأيام التي مرت على الناس من قبل الحكام الجائرين مثل معاوية ويزيد ومروان، ووقائع مثل الحرة وعاشوراء وشهادة حجر بن عدي ورشيد الهجري، وعشرات الحوادث المهمة والمعروفة والتي مرت على أتباع أهل البيت طيلة الأزمان الماضية واستقرت في أذهانهم. يريد الإمام عليه السلام أن يحث أولئك المخاطبين من خلال ذكر تلك الحوادث الشديدة على التحرك والثورة. والتفت الآن إلى هذه الجملة، يقول عليه السلام: فقد لعمر استدبرتم من الأمور الماضية في الأيام الخالية من الفتن المتراكمة والانهماك فيها ما تستدلون به على تجنب الغواة. أي أنكم تستحضرون تلك التجارب وتعلمون ماذا سيفعل بكم أهل البغي والفساد وهم حكام الجور عندما يتسلطون عليكم، ولذلك يجب عليكم أن تتجنبوهم وتواجهوهم. وفي هذا الخطاب يطرح الإمام مسألة الإمامة بصورة صريحة، أي قضية الخلافة والولاية على المسلمين والحكومة على الناس وإدارة النظام الإسلامي. هنا يبين الإمام عليه السلام قضية الإمامة بالصراحة، في حين أنه في ذلك الزمن لم يكن يطرح مثل هذه المطالب على العامة. ثم يقول عليه السلام: فقدموا أمر الله وطاعته وطاعة من أوجب الله طاعته. وهنا يعين الإمام فلسفة الإمامة عند الشيعة، والإنسان الذي يجب أن يطاع بعد الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها المستمعون الكرام. لعل سورة يوسف عليه السلام هي السورة الوحيدة من السور الطوال في القرآن الكريم التي تتمحض لسرد قصة واحدة تستغرق السورة بأكملها دون أن يتخللها نثر غير قصصي، ما عدا الآيات التسع التي تنتهي السورة بها، وهي في الواقع تعقيب على القصة ذاتها. ومن الواضح أن تخصيص سورة بأكملها بقصة واحدة يتحرك من خلالها بطل رئيس واحد، ثم أبطال ثانويون يتحركون ضمن ذلك البطل. أقول إن تخصيص سورة بأكملها بقصة واحدة إنما يكشف عن أهمية هذه القصة وما تنطوي عليه من دلالات خطيرة ينبغي أن نضعها في الاعتبار ونحن نتناول بالدراسة مثل هذه القصة. والآن، ما هي الخطورة التي تنطوي عليها القصة أولا، وما هي خطوط الشكل الفني الذي اعتمدت عليه القصة ثانية؟ إن أهمية قصة يوسف عليه السلام تتمثل في تضمنها أحداثا ومواقف في غاية الإثارة، وهذه الإثارة ناجمة من كونها تتصل بأهم الدوافع لدى الإنسان وأشدها إلحاحا، وفي مقدمتها الدافع الجنسي، يلي ذلك دافع الحسد أو الغيرة، وهو دافع ملح بدوره لا يكاد يتحرر الإنسان منه إلا بالتدريب الشاق من خلال الوعي الإسلامي بجذور هذا الدافع وطرائق تهذيبه أو التصعيد به أو التخلص منه. هناك أيضا دافع ثالث ملح بدوره تكشف القصة عنه، ألا وهو دافع السيطرة أو الفوق. وفضلا عن ذلك كله، ثمة دوافع وحاجات وميول ومواقف تكشف القصة عنها، مبينة لنا طرائق التعامل وإياها وإشباعها بالطريقة السوية أو الشاذة. هذه الحاجات والمواقف ستتبلور بين يدينا بصورة واضحة حين نقف على تفصيلات هذه القصة وما تحفل به من أحداث وأبطال وبيئات ومواقف، بخاصة أنها جميعا صيغت في شكل قصصي حافل بأنواع الإثارة الفنية. الشكل الفني للقصة. لقد بدأت قصة يوسف على النحو التالي: قال يوسف لأبيه: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. هنا أجابه أبوه قائلا: يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذن القصة تعتمد على مادة حلمية منذ البداية، والحلم كما هو واضح يشكل في القصة المعاصرة بخاصة مادة فنية غنية في التقنية القصصية. وأهمية الحلم تنبثق من كون الحلم واحدا من أهم فعاليات السلوك البشري في الجانب اللاشعوري من الشخصية، فإن استخدام مادة الحلم في أعمال قصصية يكتبها البشر إنما تعد ذات أهمية كبيرة نظرا لأهمية الجانب اللاشعوري من نشاط الإنسان. ونحن الآن لا يعنينا أن نتحدث عن اللاشعور بمعناه الأرضي وافتراقه عن التفسير الإسلامي للاشعور وصلة الأحلام بذلك، بل لهذا البحث مكان آخر تحدثنا عنه مفصلا في دراساتنا عن علم النفس الإسلامي. وإنما يهمنا الآن أن نشير فحسب إلى أهمية المادة الحلمية في العمل القصصي بصفتها واحدة من أهم فعاليات السلوك في نطاقه خارج اليقظة، أو ما يسميه البحث الأرضي خارج الوعي. على أي حال، حين ننقل هذه الظاهرة إلى نطاقها الإسلامي نجد أن الحلم وهو نمطان صادق وكاذب، إنما يعد الصادق منه جزءا من الإلهام تدفعه السماء إلى الشخصية خارج يقظتها بغية الإفادة منه في تصحيح السلوك في نطاق الحالم نفسه أو في نطاق الآخرين، بحيث تتحقق الإفادة إما بنحو خاص متصل بالحالم وبمن يعنيه أمره، أو بنحو عام متصل بالجماعات الإنسانية كلها أو بعضها. وحين نعود إلى قصة يوسف عليه السلام نجد أن المادة الحلمية في هذه القصة قد شملت الأنواع الثلاثة من الأحلام، وهي أولا الحلم الخاص بشخصية الحالم نفسه، وثانيا الحلم الخاص بمن يعنيه أمره، وثالثا الحلم المتصل بالجماعات الإنسانية. أما الحلم الخاص بشخصية الحالم فقد تمثل في ثلاثة أحلام: ألف، حلم يوسف عليه السلام في رؤيته 11 كوكبا والشمس والقمر. باء وجيم، حلمي صاحبيه في السجن في رؤية أحدهما نفسه يعصر خمرا ورؤية الآخر حاملا فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. وهذا كله فيما يتصل بشخصية الحالم، أما فيما يتصل بمن يعنيه أمره فهو حلم يوسف عليه السلام بما يتصل بسلوك إخوته، ثم حلم صاحبيه من حيث صلتهما بالملك الذي يخدمه الأول وبصلب الآخر. أما النوع الثالث من الأحلام التي تتصل بالجماعة الإنسانية في هذه القصة فهو حلم الملك الذي رواه على النحو التالي: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. وهذا الحلم يتصل ليس بالحالم نفسه بل برعيته أجمع من حيث خصب الأرض وجذبها. إذن الأنواع الثلاثة من الأحلام وجدت طريقها في هذه القصة الحافلة بالأسرار الفنية المثيرة. ليس هذا فحسب، فالمادة الحلمية لم تقتصر في هذه القصة على استقطابها الأنواع الثلاثة من الأحلام، بل تجاوزته أيضا إلى مهمة فنية أخرى هي مهمة تفسير الأحلام الثلاثة. وإلى اللقاء في حديثنا المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
الوحيش ذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت يا من بالآية تغنى قد لا صوتك من أنى فشفى التحذير معنى وبكى يرجو من أغنى يا من أغنيت يا من أغنيت فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت ليضاء البيت ولتسأل ربك لقياه وتشد رحالك لله ما خاب محب ناجى وتضرع في باب علا رباه أتيت رباه أتيت
سيقول يقينك لا تأسى إذ تمحو الرحمات البأس سيطهر قلبك والنفس سيجيب دعاءك لن ينسى
كم أنت بكيت كم أنت بكيت سيحبك من في الأرض تراه يفوح العطر بطيب شذا ستذكر في علياء سما وستعرف أنت ولي الله وبه استكفيت وبه استكفيت يا عبدي قد أخلصت منقى ما كان جزاؤك أن تشقى قد عشت وقد كنت الأنقى وينادي الله لكي ترقى طبت وحييت طبت وحييت حفاظ الوحي شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. حوارنا لهذه الحلقة: سليماني رجل بأمة. سوف نتوقف مستمعينا الأكارم عند أهمية تخليد ذكرى شهداء النصر وقادة محور المقاومة ودورهم البطولي خلال فترة مظلمة في تاريخ الدولة العراقية. مستمعينا مستمعاتنا، في ذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما في جريمة إرهابية مروعة ارتكبتها القوات الأمريكية المحتلة قرب مطار بغداد الدولي بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبإشراف وتخطيط من قوات السنتكام الأمريكية. نركز الضوء على أحياء هذه المناسبة الأليمة في بغداد وبحضور كبار قيادات هذا البلد الشقيق والصديق والجار. محور حديثنا سليماني رجل بأمة. مستمعينا ومستمعاتنا، شهدت العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس حفلا رسميا بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر بحضور رؤساء مجالس الوزراء والنواب والقضاء الأعلى وقيادات سياسية وأمنية. وبدأ رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض كلمة الحفل الافتتاحية بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر، ثم تلاه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. وحضر المحفل الذي أقيم في فندق الرشيد ببغداد زعامات عراقية وقيادات سياسية، من بينهم رئيس تيار الحكم الوطني السيد عمار الحكيم والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وشخصيات أخرى. أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية رسما طريق الانتصار على عصابات داعش الإرهابية، فيما أشار إلى أن قادة النصر وقفوا للعراق في أصعب ظرف مر به. وعاهد رئيس هيئة الحشد الشعبي الجميع بالدفاع عن العراق مجددا تعهده أن يكون الحشد الشعبي نموذجا للانضباط والطاعة. وأتم الفياض كلمته قائلا: الشهيدان المهندس وسليماني قدوة لشبابنا وجيلنا الصاعد. من جانبه شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على أن دماء شهداء قادة النصر يجب أن لا تذهب سدى، فيما أكد عدم التواني في ترسيخ قوة الدولة. كما قال السوداني خلال المحفل الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر: صحونا على خبر مفجع وتطور خطير، وهو استهداف واستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وضيف العراق الجنرال قاسم سليماني ورفاقهما على أرض العراق. كما أضاف أن قيام الإدارة الأمريكية السابقة بهذا العمل يعد اعتداء صارخا على الأرض والسيادة العراقية، وهو مدان بجميع الأعراف والقوانين الدولية، كما أنه عمل خطير كان يمكن أن يؤدي تداعياته إلى تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة جمعاء. كما تابع رئيس الوزراء العراقي أن استهداف قيادة كان لها الدور البارز في دفع الهجمة الإرهابية الخطيرة على العراق والمنطقة في أثناء المعركة لا يعبر عن احترام للاتفاقيات الثنائية وعلاقات الصداقة بين الدولتين، ولفت إلى أن دماء الشهداء الزكية يجب أن لا تذهب سدى. من جهته دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان القائمين بالتحقيق في جريمة اغتيال قادة النصر لبذل الجهد لكشف مرتكبيها. وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن استشهاد قادة النصر جريمة غادرة ليس لها أساس قانوني وخسارة كبيرة لن تعوض، ومسؤولية القضاء محاسبة من ارتكب الجريمة، مضاعفة داعيا القائمين بالتحقيق إلى بذل جهد استثنائي لكشف المرتكبين.
أشرقت نصرا مبين.
سلام على شهداء محور المقاومة وتحديدا قائدي النصر الشهيد قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، حيث نحيي في هذه الأيام الذكرى الثالثة لاستشهادهما رحمة الله عليهما، وكان لهما الدور الكبير والبارز في مقارعة الإرهاب، كما رأينا كيف احتلت عصابات داعش الإرهابية عدد من المحافظات العراقية، كيف كانت تصول وتجول في أرض الشام والعراق، ولكن استطاع حقيقة العراق والدور الذي كان للشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس بدعم من فتوى المرجعية الرشيدة واستجابة أبناء العراق طبعا لإفشال هذا المخطط الإجرامي. أتوقف مع مساهمات التي وصلتنا، شكري وتقديري للأخت الكريمة ومعالي من البحرين تكتب لنا: ونعمن بالشهيد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، فقد كان قائدا لأربعة جيوش يدير الجيوش في الشرق والغرب ويحن على الأمم والشعوب ويدفع عنها الأجار في العراق ولبنان سوريا فلسطين. كان الرجل المطيع للإمام القائد والبوصلة التي لا تفتأ تدور لتوجه الجيوش وتحمل الأمصار والمقاوم الأمثل والأكبر أثرا. قضى على الدواعش في العراق وسعى للقضاء عليهم في سوريا ولبنان، ولما حست أمريكا عظم شأنه وقوة بأسه خططت لقتله، فجزاه الله عن جميع الشعوب أحسن الجزاء وأعظم الثواب، وارتقى به لأعلى منازل الشهداء البارين، ووهبه رفقة أبي عبد الله الحسين عليه السلام بما واساه به من تقطيع أعضائه، فلعن الله قاتليه ورفيقه أبو مهدي المهندس ورفاقهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. معالي بارك الله بك وشكرا جزيلا لتواصلك الطيب معنا في هذا البرنامج. لدينا مساهمة صوتية للأخ الكريم الدكتور ياسر من العراق كربلاء المقدسة، نستمع إليه في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم، وعظم الله وجورنا وجوركم بهذه الأيام بذكر استشهاد الجنرال قاسم سليماني حاج قاسم رحمة الله تعالى عليه ورفيق دربه وصديق عمره الحاج أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه أجمعين. قلناها مرارا وتكرارا لإخوتنا في الجمهورية الإسلامية أن قاسم سليماني هو ليس فقط حكرا للجمهورية الإسلامية، ليس حكرا لإيران، هو للأمة بأسرها، هو للعراق، هو لسوريا، هو للبنان، وللشام، لليمن، لفلسطين، للأمة الإسلامية بالكامل، للبوسنة والهرسك، لأفغانستان، لباكستان. هذا الرجل يكفي فخرا أن الملايين وعشرات الملايين من العالم يعني أبلوه وعملوا مجالس عزاء ترحما على روحه الطاهرة في أفغانستان وباكستان، بل وحتى امتدت إلى روسيا، حتى امتدت إلى قسم من أقاصي أفريقيا. وعندما نرى هكذا شخص يتم الحزن عليه بهذه الطريقة المؤلمة والحزن عليه بهذه الطريقة المهيبة والعظيمة، نعرف من فقدنا ونعرف من خسرنا، نعرف نحن لم نكن نرى أن هناك رجلا عاديا فقط، لا، بل وإنما ملاك على شكل رجل، بل وإنما هو قديس على شكل رجل، هو وصي يعني من أوصياء الله الصالحين أو ولي من أولياء الله الصالحين على شكل رجل بشري في هذه الأرض. هذا الإنسان عندما فقدناه رأينا كيف أن بركات الأرض ذهبت من عندنا، فلقد أتتنا أمراض الكورونا ومنع السفر وقطعت السكك وأصبح الوباء في كل مكان منتشر. هذه الكف عندما قطعت منعت أكف شديدة وعديدة من هذا العالم من أن تتصافح وأن تتماسك. هذا الإنسان يكفي فخرا عندما يقول أبي مهدي المهندس: أتمنى أن أكون جنديا عند الحاج قاسم سليماني والحاج قاسم السليماني رحمة الله تعالى عليه يقول: يكفيني فخرا أن أكون جنديا عند الحاج أبو مهدي المهندس، يكفي فخرا أن نستمع ونرى أن أبو مهدي المهندس يقول أن الحاج قاسم عنده نور من الحجة عليه السلام. أي رفاق درب هؤلاء كانوا وماذا كانوا يرون؟ سبحان الله وبحمده أكرمهم بالشهادة والسعادة. فنحن نقول لكم يا أهل إيران أن قاسم سليماني منا أهل العراق، وليس فقط في إيران، بل سليماني منا أهل العراق ورحمة الله تعالى عليه. شكرا جزيلا.
حياك الله دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق على هذه الرسالة الطيبة التي استمعنا إليها. ما شاء الله المشاركات والمساهمات كثيرة، إن شاء الله نقرأ ما تبقى منها في وقت لاحق من هذا البرنامج.
هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، نموت نحن وفعلا رافعين راية النصر، بأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عليا بالحق ولي الله. لنها بالموت، إن وقع الموت علينا أو وقع علينا الموت. هؤلاء الشهيدان الذي قدموا أرواحهم فدى الشعب الإيراني والعراق، هنيئا لهم. إذا فعلا موجود مثلهم على الأرض كذا واحد، نحن بألف خير. أمريكا هي سرطان، هي سرطان للإسلام، هي سرطان بالذات للشيعة، هي سرطان للعراق ولإيران وللبنان.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام. سليماني رجل بأمة محور حديثنا في هذا اللقاء. محمد الموشكي من اليمن يتواصل معنا برسالة صوتية، أتمنى أن نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أيها الأخوة الأعزاء في طهران، تحياتي لكل مستمعين هذه الإذاعة العزيزة وبرنامج حدث وحوار. بحق سليماني كان رجل أمة، بحق هذا الرجل المجاهد الصادق المنكل بالأعداء الذي قتل ونكل بالأمريكيين والإسرائيليين في كل جبهات وكل ساحات الوغاء، هذا الحاج المجاهد الذي قهر أكبر مشروع خبيث في الأمة وهي داعش والقاعدة. الحاج قاسم أحيا أمة، أحيا أمة في اليمن، أحيا أمة مجاهد صابر صادق متولية لأعلام البيت، أحيا أمة في لبنان، أحيا أمة في غزة، أحيا أمة في رام الله، أحيا أمة في نابلس، أحيا أمة في جنين، أحيا أمة في كل أنحاء فلسطين. لكن أحيا هذا الحاج قاسم بدمه الطاهرة، أمة تعشق الشهادة في العراق، أمة تعشق الشهادة في إيران، أمة تعشق الشهادة في سوريا. نعم، وأحيا وأحيا كثير وكثير في أنحاء العالم الإسلامي وكذلك العربي والعالمي. هذا الحاج عليه السلام كان بدمه الطاهرة قهر الأعداء حتى بشهادته، لم يفز الأمريكي حين استشهد الحاج قاسم، بل كان وبال على الأمريكي وندم وقهر، لأنه الحاج قاسم أحيا أمة، أحيا أمة كاملة متولية مجاهدة ترفض التطبيع، ترفض الأمريكيين، ترفض الصهاينة، ترفض المشاريع الخبيثة، ترفض الشيطان ومشاريعها. نعم، إنه الحاج قاسم المدرسة والأمة. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد المشكي صنعاء. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
حياك الله يا محمد، بارك الله بك وشكرا على هذا التواصل الطيب من اليمن من صنعاء كان معنا. وننتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام لنرحب بضيفنا الذي التحق بركبنا من العراق، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جاسم الموسوي. أستاذ جاسم أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، أشكر لك حضورك معنا وانضمامك إلينا وتحت هذه الفرصة لنا في هذا اللقاء. كيف تقرأ أهمية تخليد ذكرى شهداء النصر ودورهم البطولي خلال الفترة المظلمة التي عاشها العراق في تاريخه، حيث احتلت عصابات داعش الإرهابية عدد من المحافظات العراقية؟ تفضلوا.
يعني في البداية شكر والامتنان لجنابكم بهذه الإذاعة الكريمة وللمناسبة الأكرم التي أعتقد أن العالم بدأ حقيقة ينتبه بشكل كبير جدا إلى أن هناك قائدين مهمين شهيدين ربما نعزي فيهما ولكن نبارك أيضا في لحظة الاستشهاد التي لا تليق بالمهندس والسليماني إلا أن يكونا شهداء في نهاية المطاف. وأنا أعتقد أن دعواتهم واختيارهم ودعواتهم لله سبحانه وتعالى أن يمنحوا على أرض الخلق الله الشهادة هي امتداد لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. وهنيئا لك يا سليماني وهنيئا لك أيها المهندس. وأقول أن المدرستان اللتان تأسسا ما بعد استشهاد البطلين المجاهدين بالتأكيد كانت مدرستان راسختان ربما توهم الأمريكان وتوهمت إسرائيل أنها قادرة حقيقة على أن تطفئ نور المقاومة وهذا الامتداد والتراكم في الجهاد بين المنطقة مع بعضها البعض في قوة المواجهة للظالمين. وبالتالي أنا أعتقد هذا من المدرستان الآن تشكل وكان ذات تأثير كبير. طبعا بكل تأكيد الذكرى الثالثة تعبر عن حزن شديد ولكن أيضا تعبر عن استرجاع لذاكرة الجهاد التي تبناها السليماني العزيز رضوان الله عليه عندما شكل العمود الفقري في خط المقاومة للمقاومة الفلسطينية 2001 إذا ما تذكر عندما تعرضت المقاومة إلى هجمة شرسة من الكيان الصهيوني. كان للسليماني حقيقة دورا كبير أكبر من حجم الصواريخ التي أطلقت على الكيان الصهيوني
صح.
وكان يشكل ربما بل شكل الصخرة التي وقفت برئة المشروع التطبيعي والمشروع الاستيطاني الذي يريد أن يدمر الأمة الإسلامية جمعاء سنة وشيعة. وكان تعبير حقيقي عن المدرسة المحمدية التي تجتمع تحت غطاء ورداء جميع المسلمين دون استثناء. ومن ثم لعب دورا كبيرا في هذه الذكرى الآن التي يتذكر الآن تذكر فصائل المقاومة الفلسطينية فصائل المقاومة في اليمن في لبنان في سوريا التي سيكتب التاريخ أن سليماني كان رجل المرحلة عندما تهاوت كثير يعني من القامات أمام الهجمة الداعشية والقاعدة التي تقف وراءها الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية
صح.
لذلك نحن في العراق تحديدا ليس غريبا علينا السليماني، بالعكس نحن بالعراق نعتقد أن فضل السليماني والفضل لله فضل السليماني في عملية الجهاد والدفاع عن العراق بعد الاحتلال الداعشي في 2014 وتخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن العراق وهي فتحت أبواب التنظيمات العربية، كان السليماني رضوان الله عليه رجل المرحلة الذي يسجل العراقيون له الفضل بأنه دعم وبشكل كبير وبقوة بقاء العراق واقفا بأن لا يجتاح العراق وأن لا تنتهك حرمات العراق وأن لا تدمر يذبح الطفل والشيخ والمرأة تغتصب وكل ما حدث في الموصل إذا ما تذكر حضرته
صحيح.
وفي العراق عندما نتذكر السليماني لا نتذكر السليماني إلا عندما نتذكر النصر
نعم.
ولا نتذكر السليماني إلا عندما نتذكر الجهاد وبالمناسبة العراق ربما يساوي أو يعلو في حزنه على السليماني بأكثر حتى ربما من أشقائه الإيراني ربما وربما حتى من أكثر من أشقاء المنطقة لأن السليماني لامس تراب العراق بشكل مشرف ودافع عن العراق
نعم. نعم. أنا أود أسألك أستاذ جاسم، يعني كان في بغداد مراسيم في ذكرى استشهاد الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، تم التأكيد أن مسؤولية القضاء في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة هي مسؤولية مضاعفة طبعا. ما هي أسباب عدم محاسبة من ارتكب هذه الجريمة النكراء حتى الآن رغم أن إيران قدمت للقضاء العراقي كل الأدلة والأسماء؟ هل تعتقد أن القضاء العراقي